القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث،
ولهذه السبب كرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وكرر قدرته على كل شيء. فمن آيات القرآن الكريم ما لا يحصى من الآيات: إن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل لا يتلو أسباب ما تبقى شبهة للمكذب؟
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق. فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر النظر فيه قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر للنظر فيه قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى:
فويل لمن صار قلبه في القدر بل سليم سقيم، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار قلبه
قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود: رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريء بالشهوة.
أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كل إنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يكون عن بصيرة وعن علم وعن هدى. فإذا كان قلبه حيا نيرا بالعلم والإيمان عرف المعروف وأنكر المنكر بما جعل الله فيه من القوة الإيمانية البصيرة. فإذا كان جاهلا لم يجوز له يتقدم لأمر المعروف من المنكر لعدم وجود الأساس، وهو المعرفة المعروف والمعرفة المنكر. فإذا كان القلب سقيما لا يعرف معروفا ولا يمكن المنكر، فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز له يأمر وينهى على غير على جهالة. نعم. والله جل وعلا بين قاله وتعالى أن الناس في ظلمة وموت، هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وكذلك، هذا هو الحي النجم المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده. ولهذا قال عز وجل: أولا كان ميتا فأحيناه، بدخوله في الإسلام قبوله الحق وجعلنا له نورا يشير به الناس بالوحي بما جاء به المصطفى من القرآن والسنة. كان مثلا في الظلمات مثل بخارج منها، وكان الذي في الظلمات من طبعه وجهله لا سواء، هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم، وذاك على غير هدى في ظلمة لامسة لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. فكان الميت وحياته بالإسلام وفي ظلمة ونوره بما في القرآن والسنة. من هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجعل الوحي روحا ونورا، والروح يحصل به الحياة والنور يحصل به البصيرة والعلم. كذلك أوحيناك روحا من أمرنا من وحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وجعل القرآن والسنة روحا، ومن لا روح فيه فهو ميت. فالروح القرآن والسنة وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الروح. ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت. وإذا توصل وعلم وتفقه صاره نور بعد الظلمة. فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه به، والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك. وفما أولى المسلم وما أحق الإنسانية أن تشعر بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر. فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كلهم في ظلام، كلهم في موت، كلهم أموات في ظلمات، فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه فيه والتبصر، حتى يحصل له بذلك الروح يعني الحياة الطيبة، وحتى يحصل له البصيرة في هذا النور. من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الثانية فيها النور والهدى. فالحياة ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحياة بهذا الوحي بهذا الإيمان بهذا القرآن والسنة. والرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم، ودعاة الكفر يدعون إلى بقائهم الموت وبقائهم الظلمة. من هذا قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة بالإيمان والنور والهدى والاستقامة. ومن عدل الصالحات التي جاء بها مصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول الحق وعن هدى صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فاته هذا النور وفاته هذه الروح بقي في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار إلى دار الهوان وهو دار الجحيم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه.
مرض الشهوة مرض أهل المعاصي الزنا والخمور، هذا مرض الشهوات. مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر، لأن نشأت بدعهم عن شكهم وغيبهم وقلة علمهم. وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة، وصاحب مرض الشبهة أبعد.
وقد ويشتد مرض
بها وهو مرض في قلوبهم، في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا عن أهل النفاق. وأما مرض الشهوة مرض في قلوبهم جل وعلا لا تخضع عن القول فيطمع الذي في قلبه مرض الميل إلى النساء الشهوة. نعم.
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فإن القلب
هذه المصيبة العظيمة، قد يموت قلبه قد يمرض ولا يشعر. قد يموت قلبه، قد يطبع عليه يستمع عليه ولا يشعر، وإن في أفلح بصدود والإعراض لا يفكر في شيء ينفعه بالأثر. قد يكون كثير الجراحات مثقلا بالجراحات ولا يصبر في عماه وفي ظلمته، والمعاصي كثيرة متراكمة قد يصد قلبه بسببها ولا يشعر بذلك. يعني سكران الشهوات، والسكران بالشهوات المحرمة أعظم من سكر الخمر. سكر الخمر يميق صاحبه بين وقت وآخر وينتبه، لكن من سكر بالشهوات والإقبال على الدنيا في الغالب لا يفيق إلا مع أهل النار نسأل الله وعشر الموتى نسأل الله العافية، يكون في قبره ويمسه العذاب نسأل الله العافية. نعم.
قوله
عقائد
الباطلة
يعني عيد الضمير على جهلنا
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسح عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفضل إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقده الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق.
هذا كلام كل ذلك لا يغير رحمه الله خادمه وعلمه كلام يغير.
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيد الأول الذي لا نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وما من هذا البرق والمعصر كافة السفح من حقه إلا في السالكين، ولا تغتر لباب كثرة الهالكين. وأبلغ من هذا قوله الحديث الصحيح والنبي يضعه الرجل والرجلان لم يستوحشوا. بعض الأنبياء ما يتبع إلا واحد ويستوحش صبر على الحق. بعضهم ما تبعه إلا رجلان وكل قومه أدوا وردوا عليه ما جاء به. هذا الرجل هذا الرجلان لم يستوحشا وصبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر هذا الزمان في غربة الإسلام قد يكون الإسلام في بعض القرى أو بعض القبائل ليس معهم رافض بل هو على الحق وحده. وينبغي له الصبر ويجب عليه الصبر وإذا تيسر له الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محله فعل ذلك. من هذا الباب قول النبي لحذيفة لما قال رسول لما قال بعد يعني هل بعد هذا خير شر؟ قال نعم دعاك على أبواب الجنة. من أجابه بلا قذفه فيها. فإن حذيفة قال كنت هذا ما تسمع كلام خير كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الذي معك هل بعد هذا خير من شر؟ قال النبي نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله إن قال جئت بهذا خير كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير على زيد فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد السر من خير؟ قال نعم. قلت من دخل؟ قلت وما دخلوا؟ قال هم يهدون بغير هدي ويسألون بغير سنة تعرف منهم سنة. فقلت يا رسول بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه الدخل والتغير. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت يا رسول صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني العرب دعاة على أبواب النار من الشيوعيين والإفراطيين وغيرهم من الداعيين وأتباعهم من دعاة النار. قلت وما تأمرني يا رسول الله؟ إن دخلي جاري قال جدلوا جماعة المسلمين وإمامهم. قال ايش كل جماعة؟ كل جماعة المسلمين في أي مكان يلزمه صاحب الحق إذا وجدهم يلزم إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان. قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما وجدت أحد لا جماعة ولا إمام ما وجدت أحد. قال فاعتذر فيك فرق كلها فمن الجميع فرق الضلالة ولو أن تعرض على أخي هجرة حتى يتموت وأنت على ذلك. أمره هجرة الحق ولو كان وحده ولو خالفه الناس كلهم. هذا واضح في وجوب منهم الحق. من هذا قول مسعود عن المؤمنون الجماعة ما وفق الحق أن يكون وحده.
وما أحسن ما قال وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع.
رحمه الله تعالى وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي
والقلب المريض بضد ذلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول
في الله فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائم، والمريض كذلك يطلب ما يلائم، والمرض الحقيقي والصحة الحقيقية لا يتعلق بالقلوب، فإذا استقام القلب وصح انتفع بالدواء المناسب، وإذا مرض بالكفر والنفاق والمعاصي والسيئات صارت له أذية أخرى تناسبه مما يضره ولا ينفعه. فالغذاء النافع الملائم القلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى والهدى والصلاح، ودواءه النافع لما قد يقع له من انحراف دواء القرآن والسنة وما فيهما من الأوامر والسواد. فإذا انحرف صار يتغذى بما يضره ويتداوى بما يضره، ثم يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وأنواع المضار، فيجني على نفسه ويضرها من حيث يظن أنه ينفعها ويعطيها ما يلائمها. فأولى للمؤمن وأولى بعبد الله الذي يريد النجاة أن يعنى بالغذاء الشرعي، الغذاء النافع الذي يقوي الإيمان في القلوب ويوجد أسباب السعادة من خوف الله ومراقبته وعن حرماته والأنس بذكره وطاعته، ويتعاطى الأدوية الشرعية التي تمنع من الشر من ذكر الله وقراءة القرآن والإقبال على طاعة الله والاستغفار والذنوب والتوسل النصوح حتى تمحى عنه تلك العدوى، ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر المعاصي والسيئات، فإنها أمراض خطيرة وبعضها خدر معه، وغذاؤها بالمزيد منها، غذاؤها بالمزيد منها نعوذ بالله، ودواؤها الضار أن يتداوى بما يزيدها شرا وقوة في إهلاكه من المعاصي والسيئات وصحبة الأشرار والأخذ بآرائهم الفاسدة والإعراض عن الدواء الناجع به.
فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. وقال تعالى ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. وقوله
يعني إذا قال القدر بما يخالف الساعة المطهر أنا مقصود أراد بهذا التماس الغيبيات أو أراد بذلك خلاف أمر الله من نفي قدر وإنكاره كما تفعل المعتزلة وغير النفاق أو أراد بقدر إثبات جبر العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقول الجبرية. وأراد بهذا إذا رامه القدر شيئا يخالف أمر الله فإنه يعود بهذا أسفاكا حديثا كذابا آثما. أما من رام آيات القدر وحديث القدر فهي الحق والهداية إليه فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا قد وافق ما ينبغي واصل إلى ما ينبغي فيكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير وأجر عظيم فكونه دل على الخير وأرشد إليه وأخذ بالحق وثبت عليه.
الحمد لله العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
نعم
نعم
العاشر
لم يتكلم بشيء
حديث الصحيحين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم حتى كذي وعيه هذا دعاء الكرب.
قال متفق عليه هنا في نهاية الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500 وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 8 أوعاد.
وقفاته ويكفه كثافة وكثيف يعني غريب نعم.
ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش
يحتمل كشف لا تكون فسكون كشف في النساء يحتمل مثل ما قال ضخم ضخم زيد فهو ضخم قد يحتمل على الإجماع الضخم غلظ وغالبهم قال اسمه على غلظ كذا وكذا نعم وبين حجه وبين كيف جذبت على الأرض ليلة كثير ولا جاءت اللغة. نعم نعم قلنا أنا متقالي. نعم
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. علق عليه قال ضعيف الإسلام.
يصلح الناس منهم الحسنة بسم الله الرحمن الرحيم حسنه جماعة من طريق عبد الله بن عميرة من الأحنف بن قيس باورهم زعم أن عبد الله الجهول باورهم حسن الحديث ثم اعتمدته حسن الحديث وله شواهد. إنما الحديث في الأوعاد الغريب أما المسافات فله شاهد الحديث مسعود موقوفا عليه وبين الحسن والضعف. نعم
يؤذن الله يا ليس بالواو
إذا نقبله ما قبله رأى الصلاة
بس ذكر الله قبله
وراء
وليه رسول الله
قبله أوله.
نعم
أجلسك وراء وراء أجلسك بالواو لأنه قبل الشيء.
نعم
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 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
إلا ما جاء من الحديث يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد
هو محل النظر الأوعاد محل الزيادة هذه محل استنكار عند بعض أهل العلم لأنه انفرد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم
وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيق العرش حديث. وفي صحيح البخاري
هذا محل الله هو محل الله يعني ما أخذ أنا حسنه أيضا يعني رواية جبير محمد بن جبير المطعم جبير هذا مقبول وله شواهد الحديث أبرد السماء وقال هذا إيه ما فيها موضوع أرفع أصابع والعرض ما يمتنع أيام وليس هناك مانع والله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى لكن السائل ليس بذلك وصنف العساكر في كتاب سماه الأغلاط والتغليط ونحو العبارة في بطلان حديث الأطيق وعله مستقل. نعم وحديث ليس بذلك سنده ليس بذلك. نعم لأن جبير مو مشهور بالرواية محمد ولا معروف بالثقة ولا بالتقريب عند الأطيق جبير محمد مداره عليه أظن من قال عند التقريب مفهوم. نعم جبير محمد بن جبير. نعم
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط
الجنة كارة فيه إنه أنا ليس في حاجة إليه فكيف يعب من الإرث العظيم يكون من الثقل والله ليس في حاجة إليه ولا إلى غيره هو الذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى هو في غنى عن كل شيء وليس في حاجة إلى شيء من فضله سبحانه وتعالى فاستنكروا هذا الأمر لكن العبرة بالرواية بسند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار لأنه لا مانع من أطيق مع غنى. نعم نعم
جبير بن أبي سليمان
لا جبير بن محمد
نعم جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مخبور من أسباب أبي داود
لا لا ومدى الله عليه. نعم نعم
لكن وجه الشاهد من حديث أطيق السماء ليس هذا متعلق بالملائكة
بلى لكن إذا أطيق الشيء وإن كان السماوات أعظم شيء إحكاما قوة فقولها تأط أو قول العرش يأط لا مانع لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأطيقها لا يمنع لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية فالله أمسكها جل وعلا وليس يدل على أن هذا ممتنع لا يدل على إمكان وما قطت وهي قوية ممسكة
العاشر أن الموسى القلب قد يأتي لتعظيم الله لفضل الله لعظم لكبريائه لا لأنه محتاج إليه لو تعظ من خوفها ومن عظمتها ومن تعظيمها لله الأرض يعني من عظمه من تعظيمه لله من خجله من كل ذلك إذا قد يتحرك قد يرتعد لا عجقا عليه ولكن لتعظيم وخجل أو لأمر الآخر من الأمراض العالمة فالعرش مخلوق من المخلوقات قد يعط لأسباب كبيرة لا للثقل ولا للحاجة نعم إذا استقام السند فلا حاجة إلى تأويل نعم
ما
ليش معنى الأطيب؟ الاهتزاز والحركة من ثقل ما عليه أو من معدة أو من خوف أو من اهتزاز نعم
أي
من معنى الصصرة يكون الإنسان لا يحفى على شيء من الثقة مثل جاد والإنسان والأسلام قد يكون لها حركة وصوت من الثقة لما عليها نعم والسقف الضعيف كذلك لا مقطع عليه التبليع الثقة نعم نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى فوقه بالنصب على الضربية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بالصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس صحيح موقوفا وأما المرفوع فضعيف كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعبد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي وقد طبعه المكتب الإسلامي. وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس
لكن هذا قد يقال فيه انه مما يقال اما لا يقال بالراي من حق الموضوع وقد يقال ان هذا مما تلقاه عن بني اسرائيل كتبهم فان القول بانهم على قدميه تعبير نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل واما للاسف هو محتمل من أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما سمعه ابن عباس فإن الله من فوق العرش في النصوص القطعية والكرسي تحت البحر تحت العرش تحت البحر الذي فوق العرش يحتاج إلى نص صريح صحيح يدل على مكة وإلا فهو محل نظر ومحتمل ان يكون مما تلقاه عن بني اسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو اشياء كثيره من اخباره نعم
نعم
أدل عليه القرآن.
رأيت قديما من أغراض الهيئة من دوران الأرض ودوران السد حولها نبت على هذا الدين ومن يفكين عنها في ترد على من قال بدوران الأرض ومن تشكل. نعم تجد وقال كل شيء معناه طبعا له السد ومن هذا كله النقلية والأسلية على كل الأرض وعلى دوران السد حولها من دوران السد حولها يقال في تبع في هذا مثل على كلام الرحمن يطلق بعد ذلك يطلق هذا الحال تعليق الشيخ عليه ينفع كثيرا بما فيه ما ذكر من حال الإيمان
وغداء
يعني كل ما كتبها في السرعة صار تسرع من حزن الجماعة من أهل الإنسان لذلك قال في قبل يقرأ إلى الأخير هذه الصحيح مثل الحديث الصحيح من واجبها من أطلقه الله إياه وقال من سبع رجل قال السبحانه وقال من حج عائشة من حج سعيد زيد وغيره من الناس.
وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الله تعليق فيه قل هل يكفي هذا الأثر عن العباس أخذ الأثر في إثبات أن كل سنة وضعه قدمين
ما يكفي وما يكفي بالأثر الناس لأن هذا ليس بصحيح ولا صحيح عن النبي ومك قول العباس هذا يعني هو صفات لا هو واضح إلا واضح ما يكفي هذا نص من القرآن والسنة ثم قال ابن عباس مستدل يقول من ما قاله كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أنه مما تلقاه عن بني إسرائيل ومع الشرك الأزهر
من الشيطان أخلاق في الكرسي
كفي ما قال كفي ما قال بني أحبته ويقول فيه والله أعلم في نبيه يقول فيه سبحانه وتعالى مخلوق عظيم دون العرش قال جماعة أنه العرش فعند أهل السنة أنه غير العرش
ولا يثبت أنه موضع القدم فيها
يحتاج إلى ذلك يجب أن يكون على بدل محمد. نعم
في قول كثير من السلف
نقرا
قالوا
انه سلم القائد للعرش. يعني ايش سلم القائد؟ يعني المقام هذا مقام عظيم. نعم. الله يعافيك. نعم.
معلوم أن الصحابة أعلم الناس في الكتاب والسنة. كيف يطلق لهم بني إسرائيل؟ حتى لقى كثيرا في أخبار الآخرة أخبار الجنة أخبار النار أخبار السماوات أخبار الأرض. يقول الذي يحدث عن ذلك ولا حرج يعمل بالكلام يأخذ بالكلام كان مخبرنا من إسرائيل على أقسام ثلاثة اسم الواقف كتاب السنة فيقبل اسم هذا كتاب السنة فيطرح وقسم لم يكن شيئا يدل على موافقته ومخالفته فيكون مما يحكى ولا يصدق ولا يكذب كما قال حدثنا عن الحرب ولا تصدقون حدثنا عن الحرب ولا تصدقون ولا تصدقون يقولوا عن النبي يجيبون غيره ولا يجيبون هذا عند الحلم الا الشيء الذي لم يثق على تصديق او تكذيب والذي لا يصدقون ولا يكذبون هو الشيء الذي ما عندنا في دليل الا صدق او كذب ولهذا تكون اخبارهم ثلاث اقسام كما يخفى على هذا وعلى ابن تيميه المتدين
واليهوديه
نعم
باليهودية لذلك لعائشة تعوذ من عذاب قبر يخليها وقبرها النبي كان النبي
كان أولا ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه الله جاء إليه وحي على القبر نعم
قول مستقص المخلوقات في عقيدة السلف قول مستقص المخلوقات هو الحديث قصير اليوم إن الله خلق قدر وقد يطايا قد أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة فهو في
كتابه
فهو عنده
ضوء
العقل
لا مشاق المخلوقات لا لا ينافيها ومشاق المخلوقات إلى الآخرة والثلاثة ولكن لا ينافيها من الكتاب عند كتاب
إذن يكمل عنده
ضوء
العقل على
ماذا؟ لا لا جزئي يستثنى من العموم هذا كان فوق العرض يستثنى من العموم مما يقع على الثلاثين النص مقدم على كلام السنة
لأن حوقه هنا بمعنى دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا إن الله لا يستحي يبني مثلا من هذا حوقا فما فوقها ليس ما دونه
وهذا مو معنى هل التفسير خلاف إن فوقها يعني من أخير الجواب حوقها وإما دونها ما هو أعطاها منها من خلاف المجهول يعني ما أخذت قالوا من ربها يعني من الجباب ومن فوق الجباب لغة العرب من ربها واحد
أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى والله هو الغني الحميد وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مستقرة إليها فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحفره للعرش وعدم حفر العرش له وهذه اللوازم
وهذا يعمه قول إن الله بكل شيء محيط وقوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك وقوله سبحانه وتعالى هو اللي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره والسماء كل ما علا وسلا والعرش مما كما والكرسي مما كما هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى إن الله في السماوات أن تزول وهو الموسيق لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى إنما أمره إلى صيغ ويصير سبحانه وتعالى وهو الغني الكامل إذا به عشر من أخي أرض الله نعم
طبعا في التفصيل هذا يعني
التفسير باستنباط من الحديث العامة، لأن البدع زعموا أن هذا يلزم فنكروا فنمره في العصر، لأن يلزم من حاجة إلى هذه الأشياء، وهذا باطل لا يلزم منها شيء، لا يلزم منها أن تكون محيطة به ولا أن تكون محتاجا لها ولا أن تكون حاجة له في جوفها، ما يلزم هذا كله. ولذلك على الله نعرف ربنا لأنه فوق سنوات على عرشه غير مفضل.
ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل له إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا قال ربيعة أيضا كيف نعرف رحمه الله. نعم
قال لا يصح، والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة والأول أشهر. وأما
كثير عن مالك ولكنه محفوظ عنه أم سلمة وعن ربيعة أيضا من كلام الله. نعم
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النسخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحدثين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش، والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى إذ ليس فوق
والحالة هذه نعم يعني ما معنى على ما بينا من العرش في المخلوقات ليس فوق شيء كتب فيه بل هو العالم والعالم، لكن نص من هذا الكتاب اللي كتبه عند النصارى سبحانه وتعالى هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما اتكلم عن شيء حسيب
عند اي موضع
لا
هذا البلد
من بل يعلق على الواقع وثلاثة الصحيحين عن العلاق وكيف الإسلام على الإنسان والفضل إن أخذ جبهة نظري ويسف من هذا العمل.
إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدر داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعله وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها وعال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدل سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدلي إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور رزين المشهور الذي رواه عن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، رحمه يقوله: وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، هذه مطلقة. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
لا مثلا يعني إذا أفل في قضاء، إذا أفل قضاء تبين أن الله سؤال الله رسوله فقال إحساء فلا إذا أفل فالعرض سخنا واحد سنة من سخنا
نحق واحد
طبعت واحد
لا طبعت شاكر طبعت سيد
لا بيا وإذا أفل
نعم
فلا أفل على إحساء فلا لا أبلع القمر وأنا أعرف ما عموم الأرض وحوى الحمد الأرض وطلع على الناس كلهم وهو مخلوق مخلوقات الله ومن صغير مخلوقات الله عز وجل، فإذا أبلع غاد الناس في آخر الشهر أو في أو عند الغيب قلنا أن الرب عز وجل يسر على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيطه كل شيء، هذا هو أكبر، هذا القمر الذي نجم على الشمس نجم العظيمة إذا أصابها شيء من سحاب أو غيره ذهبها النور وأخذ عند غروبها هكذا عند الغيب آخذ بها مع عظمها بالنسبة إلى غيرها من القوات الطيبة، دل ذلك على أن العباد يغيب سحابه هو يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء ولا يشعر على خافية فوق ذلك هو أمر الله سبحانه وتعالى.
علق عليه السلام ضعيف، وقول ابن عبد البر رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر، فقد قال الذهبي في العلوم:
معقبا عليه رويا من وجوه مرسلة ثم ذكرها. رويا من وجوه مرسلة ثم ذكرها. فقال ضعيف الإسناد فقط.
هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في مسند الإمام أحمد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه إليه وإلى الطبراني، وقال وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات.
بقرأ الشيخ عبد العزيز كان يقال حديث آخر
في هذا على العلم
قال ضعيف الإسناد فقط
مبين الآخر يعني واحد فرصة إذا قال بين وأظنه من طريق يسير وسوى رسل من طريق وكيع بسدس ولا وكيع وإن كان غير مشهور وفي صاحب التقليد العظيم لأن قال فيه مشهور والله له شواهد فكم يتكذب عليه من الله كذب عليه في هذا الأرواح أو في
وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال
صحيح وضعيف ضعيف وضعيف على كتبه لا يجب أن يكون مسلما فقال العلم كتاب القرآن أو يعتني مثلا إذا كتب على الحامل أو الحجر أو الحامل أو الهيثم لا يفهم كلام المنع لا وكل واحد له أوهام كل واحد له أوهام له أخلاق في أقباله ترى فيه ما يغلط في الشرك ترى فيه ما يغلط في التوحيد فإن الذي قال العلم لا يحق له مسلما إذا قال من هؤلاء حافظ الحجر أو الهيثمي أو الكماثل أو غيره لا بد أن يطالب العلم ده إن كنت فوق ذلك يراجع ما ذكره ويراجع القصور المعتبرة حتى يتبين له الحقيقة فقد يوافقه وقد يخالفه لأن الأدوات معروفة والصلاة الحل معروف وأشياء التصحيح والتقليل معروفة فلا بد من العناية. نعم.
وفي عزم العبس إنه ملاك وضم وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بالحاء بدل العين أبو مصعب العقيلي بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مقبول من الأربعة.
سؤال المحفوظ عن الوائد
سمى الله
عليكم
تراجحهم بما يضعفهم من الحديث أو تراجحهم من الحديث أو تراجحهم بما يضعفهم فقط
تراجع الأصول مدرد أولو تراجع الأصول المعتبرة يتربى بالحديث وعرف الحديث تراجع الطبيعة رأس الحديث هذا صحيح أو ضعيف أو الذي حكم عليه الصحة في الضعف قد يغيب
لكن الآن بعد شيء ناصر الاتساهل أو التشدد في حكمه على الحديث
هو هذا هو صار في التساهل صار في التشدد صار في التساهل تصحيح في الضغير وتساهل تشدد والطريقة فيها على الله نعم وقد يحكم الإنسان على الحديث بما يظنه يكون بعيد عن الحديث وراجع الخوف منه ويحكم على الحديث يظنه ثم بعد المراجعة لو راجعه يصلح له هذا أحد ما قاله.
وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده
يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك عن قليل
ذلك يا أخي ولا أخي الله ولا أخي الله ولا أخي الله
على قليل هنا وقال إنه ضعيف وقد تقدم قليلا
يا بيت كامل
والله
تعالى هي قال غير هذا لا 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 هو مش قبل أن يحصل لقيت وعندما في أنا أرجعني به لهذا لا
وعلق على كلام
نعم
قال ضعيف وقول ابن عبد البر ابن عبد البر رويناه من وجوه صحاحه نظر. فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه روي من وجوه المسلك ثم ذكرها
كل هذا لا كان العبور ولا كان الذهبي ولا كان السلال لا لا يحكم على هذا من ذلك
وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل بربه متقبل. وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند العرش مرتل. وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجادل في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابو سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي وفي روايه تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. ورواه ماجه عن جابر يرفعه قال: بين اهل الجنه في نعيمهم انقطع له النور فرفعوا اليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من الرب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. وقال احنا ساكر رحمه الله جيد اسناده جيد في هذا الموضع
تراجع السند ومحرر
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الاول والاخر والظاهر والباطن.
ان التوحيد على حسب الاسامي التي تطلع على عبد فيكون ضعيف بها ضعيف اي بها لا تقسم ولا بد ان يتقدم على التنعيم لعل الله فلا بد من تحرر الكل
ويقال من رأيهم من نصر الإسلام الذي عنده مشاعر من نصر الإسلام عند عمل من نصر الإسلام عند عبادة إلا إذا كان رجل قد أحصى أتراميدها واتبعها من من خرجها هل أقول هذا ثم حلقة مع الإسلام
رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما اطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه
الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه ليس الموجود وهكذا لا يزال موجودا والظاهر يدل على علوه وقربه والباطن يدل على علمه كامل وإحاطة من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يحط به أطيق الرحل بالراحل. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم.
قدم في المحالة مثال جبير بن محمد وجبير بن محمد ليس من أكثر معروفة ويقع في الحافظ مقبول لكن مقام مقام عظيم لا يستفيد منه هذا وصدى في الحق بالعسالة سماها ومسماها الأعراب والتغليل في بطلان حديث العقيد المقصود أنه ليس إسناد بن ذلك ولكن معنى صحيح معنى أنه يكون الله وقع عرش وعرفه وقع سماد وسماد عرش سخف المخلوقات وعلاه والله يقال سبحانه وتعالى لكن هو استثناء بالله على خلقه. أما الاستشفاع من خلق على الله فهو المسلم يكون بالعليه يدعونه المسلمون يكون إمامهم وخطيبهم فيدعونه هذا لا إشكال أن يتجاهل به النصوص بما عند العالمين هل معنى صحيح بدون إنما الإشكال إذا كان لا يقتل الله عز وجل فإنها لا يوهم إنما لا يسأل النصوص إلا تفضل بحاجة إليه وأنه لو سقط فسقط بعقله بعقل قديم ولا يقوم بحركه بالصوت الذي يستقبل الثقه الى فوقه ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى ليس في حاجه الى خلقه حتى ولو سقط العقيق يكون اقتربت العقيق ليس الى الثقل ليس الى الحاجه قد يكون من جهه صوته وحرك عظيم ويصيب الانسان عند وجهه ما يحذره ويعظمه في علمه وحركه بل علم المسلمون قاطبة بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلق وأنه هو الذي أقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض كل هذا معلوم ولكن الاعتبار صحة الإسلام واستقامة الإسلام. أما الاتكال على خلقه هذا هو الذي
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو في الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت: فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. ولكن ألم يجري هنالك اصطلاح عند السابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ كل احتمال يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري؟ وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك،
أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. هذه قولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. ضعيف، أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به. وقال الذهبي: وهذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر. انتهى.
ما في فرق يقول رواه البخاري والصحيح في صحيح رواه البخاري؟
صحيح رواه البخاري
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه إثبات فوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالف للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قادر للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهية.